أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. جواز الإسناد إلى المولى. أخذنا جانبين للقطع وهما المنجزية والمعذرية، ويوجد جانب ثالث وهو جواز الإسناد إلى المولى. فإذا قطع الإنسان بحكم، فهل يجوز أن يسند هذا الحكم الذي قطع به إلى الله عز وجل، يعني تقول هذا حكم الله، أو لا يجوز ذلك؟ يبدأ الشهيد قدس سره بتوضيح ذلك فيقول بأن المنجزية والمعذرية ترتبطان بالجانب العملي الخارجي، فإذا قطع المكلف بحرمة شيء فيجب عليه أن لا يرتكب هذا الشيء من ناحية عملية، وإذا قطع بعدم حرمة شيء فيجوز له أن يرتكب هذا الشيء من ناحية عملية. إذن فالمنجزية والمعذرية لهما ارتباط بالناحية العملية. ثم يقول الشهيد قدس سره: من قطع بحرمة شيء فإنه يمكن أن يسندها إلى المولى. فإذا إذا قطعنا بحرمة شيء نستطيع أن ننسب هذه الحرمة إلى الله عز وجل فنقول هذا حكم الله. فإذا قلنا إن القطع بحرمة الخمر يؤدي إلى جواز إسناد الحرمة إلى المولى، هذا القطع موضوعي أو طريقي، القطع بحرمة الخمر يؤدي إلى جواز إسناد الحرمة إلى المولى، شنو المبتدأ هنا؟ القطع بحرمة الخمر، الخبر يؤدي إلى جواز الإسناد، يعني الموضوع الحرمة زائد القطع، فهذا القطع يكون قطع موضوعي لأنه ضمن الموضوع، جزء من الموضوع، صحيح؟ قطع الطريقي لا يوجد في الموضوع وإنما هو كاشف، أما هنا طالما أن القطع ذكر ضمن الموضوع فيكون القطع قطع موضوعي. فإذا القطع يكون هنا قطعا موضوعيا لا قطعا طريقيا. خلي أقرأ هذا من الكتاب: جواز الإسناد إلى المولى. وهناك جانب ثالث في القطع غير المنجزية والمعذرية، وهو جواز إسناد الحكم المقطوع إلى المولى. وتوضيح ذلك، طبعا جواز إسناد الحكم المقطوع إلى المولى، أحيانا أقطع بالحكم وأحيانا أقطع بعدم الحكم، نفس الشيء هو، سواء تسند الحكم إلى المولى أو تسند عدم الحكم، يعني عدم التكليف. وتوضيح ذلك أن المنجزية والمعذرية ترتبطان بالجانب العملي، فيقال إن القطع بالحرمة منجز لها، منجز للحرمة، بمعنى أنه لا بد للقاطع أن لا يرتكب ما قطع بحرمته، فلا يجوز أن يرتكب المحرم أو الشيء الحرام، وأن القطع بعدم الحرمة معذر عنها، بمعنى أن له أن يرتكب الفعل. وهناك شيء آخر، هذا الجانب الثالث من القطع، وهو إسناد الحرمة نفسها إلى المولى. طبعا الحرمة أو الوجوب أو الإباحة أو الاستحباب أو الكراهة كله، هذا من باب المثال، مثال الحرمة. يعني أي حكم مقطوع به يجوز إسناده إلى المولى. فإن القطع بحرمة الخمر موضوع المحمول يؤدي إلى جواز إسناد الحرمة إلى المولى بأن يقول القاطع إن الشارع حرم الخمر لأنه قول بعلم وقطع ويقين، وقد أذن الشارع في القول بعلم وحرم القول بلا علم. فالآن يريد أن يفرق بين القطع الموضوع والطريقي، وبالتدبر فيما بيناه من التمييز بين القطع الطريقي والقطع الموضوعي يتضح أن القطع بالنسبة إلى جواز الإسناد قطع موضوعي لا طريقي، لأنه أخذ جزءا من الموضوع. تقول إذا قطعت بحرمة الخمر فإنه يجوز إسناد الحرمة إلى المولى، أو تقول الحرمة المقطوع بها يجوز إسنادها إلى المولى بأي تعبير من التعبيرين. لأن جواز الإسناد حكم شرعي، يعني تقول يجوز إسناده فيجوز حكم شرعي، أخذ في موضوعه القطع بما يسند إلى المولى، أخذ في موضوع القطع بالذي يسند إلى المولى سواء كانت حرمة أو أي حكم آخر. فإذن جانب ثالث وهو جواز الإسناد إلى المولى والقطع فيه قطع موضوعي لا قطع طريقي، هذا هو الأصل ما يريد أن يقوله هنا. نأتي إلى تلخيص ومقارنة. يوجد مسلكان، أخذنا مسلك قبح العقاب بلا بيان ومسلك حق الطاعة، هذان المسلكان مختلفان من ناحية نظرية، وهذا الاختلاف في الناحية النظرية يؤدي إلى الاختلاف في عدة قضايا متفرعة على هذه الناحية النظرية. فالمسلكان هما قبح العقاب بلا بيان ومسلك حق الطاعة الذي هو نظرية الشهيد رضوان الله تعالى عليه، يأتي ويقارن بين هذين المسلكين. طبعا من خلال الكلام السابق أخذنا، الآن يريد أن يبين خلاصة المقارنة. يقول في مسلك حق الطاعة، أولا هل حق الطاعة يشمل التكاليف المنكشفة أو التكاليف المقطوع بها؟ عند الشهيد كل تكليف ينكشف فهو منجز حتى لو كان بالاحتمال، أخذنا سابقا هذا. فالنقطة الأولى إذن أن حق الطاعة للمولى يشمل كل تكليف منكشف حتى لو كان الانكشاف بالاحتمال. والنقطة الثانية، المنجزية ليست مختصة بالقطع بل تشمل كل انكشاف، فطالما أن حق الطاعة يشمل هذا التكليف المنكشف وهذا التكليف المنكشف يكون منجزا على المكلف. ولكن هذا التكليف المنكشف إذا كان عن طريق القطع فلا يمكن أن يأتي من الشارع بأن يقول لك لا تهتم بهذا القطع، لا تأخذ بهذا القطع، فتكون عن طريق القطع هذا التكليف غير معلق على شيء آخر، على ورود إجازة من الشارع بعدم الأخذ بهذا القطع، لكن عن طريق الاحتمال والظن يستطيع الشارع أن يقول لا تأخذ بهذا الظن، لا تأخذ بهذا الاحتمال. فإذا يأتي دليل آخر من الشارع في حالة القطع لا يمكن، طالما أن التكليف أنت قاطع به فلا يمكن أن تترك هذا التكليف. أما في الظن والاحتمال فيستطيع الشارع أن يقول لك لا تأخذ بهذا الظن ولا تأخذ بهذا الاحتمال بدليل آخر. إذن في مسلك حق الطاعة، حق الطاعة يشمل كل تكليف منكشف، والمنجزية ليست مختصة بالقطع بل تشمل كل انكشاف حتى لو كان الانكشاف بالاحتمال. على مسلك قبح العقاب بلا بيان، المنجزية لازم ذاتي للقطع، أخذناه سابقا صحيح وناقشناه من خلال عدة من مقدمتين، فكانوا يقولون المنجزية لازم ذاتي للقطع، فالشهيد قال لازم ذاتي أو لازم للانكشاف كبر وسع الدائرة. وعلى ما استقطبح العقاب بلا بيان، كل تكليف لم ينكشف بالقطع واليقين فهو غير منجز ولا يصح العقاب عليه. فقبح العقاب بلا بيان يعني قبح العقاب بلا يقين بلا علم، هذا البيان يعني البيان بمعنى اليقين والعلم مو بمعنى الانكشاف. فعندهم قبح العقاب بلا علم ويقين، فإذا يقبح العقاب بدون العلم، فإذا صار عندك علم فلا يقبح العقاب. فإذا عندك ظن، عندك ظن فهذا لا يكفي، لابد أن يكون عندك يقين. فإذا خالفت اليقين فأنت معاقب، إذا خالفت الظن أنت لست معاقب، واضح؟ فإذا هم يريدون التكاليف عن طريق اليقين. الشهيد وسع الدائرة، قال حتى لو كان التكليف عن طريق الانكشاف الاحتمال والظن أيضا يكون منجز للحكم. فيأتي الشهيد يناقش مسلك قبح العقاب بلا بيان، فيقول بأن أنتم عندما تحددون بأنه لا بد أن يكون الحكم بالقطع، أنتم تحددون مولوية المولى وحق الطاعة له. حق الطاعة للمولى يشمل حتى الانكشاف ولو بالاحتمال. أنتم تريدون أن تحددوا بأن حق الطاعة للمولى فقط في موارد القطع واليقين، مع أن هذا مخالف رأيي أنا أنه مولوية المولى تشمل كل انكشاف. فأنتم تحاولون أن تضيقوا من حق الطاعة للمولى، فهذا التضييق من أين أتيتم به؟ تلخيص ومقارنة. اتضح مما ذكرناه أن تنجز التكليف المقطوع لما كان من شؤون حق الطاعة للمولى سبحانه، وكان حق الطاعة له يشمل كل ما ينكشف من تكاليفه ولو انكشافا احتماليا. إذا عندك فاصلة هنا كلمة قبل كلمة ولو اشطبها، لأن هذه ولو لو وصلية وليست جملة جديدة. يشمل كل ما ينكشف من تكاليفه ولو كان الانكشاف انكشافا احتماليا، فهذه لو لو وصلية وليست جملة مستأنفة جديدة. فالمنجزية إذن ليست مختصة بالقطع بما هو قطع، بل بما هو انكشاف كما مر سابقا، بل تشمل كل انكشاف مهما كانت درجته ولو بالاحتمال ولو 1% ولو 0.5%. وإن كانت بالقطع تصبح مؤكدة وغير معلقة كما تقدم، فالظن والاحتمال معلقان على عدم ورود ترخيص من المولى بعدم الاحتياط. أخذنا العبارة ولا ما أخذنا؟ أخذنا أن القطع غير معلق والظن والاحتمال معلقان على عدم ورود ترخيص من المولى بعدم الاحتياط. فالعقل يقول بأن احتط حتى في الاحتمال، يأتي دليل شرعي يقول لك لا تأخذ بهذا الظن، لا تأخذ بهذا الاحتمال، أنت بريء من ذلك. فإذا هذا الاحتياط عن طريق الاشتغال العقلي والاحتياط العقلي، ويأتي دليل شرعي ويرفع هذا الاحتياط العقلي. قد أخذته في أواخر على كل الحلقة الأولى، وقد ذكرنا من خلال أيضا هذه المحوث. وخلافا لذلك مسلك من افترض المنجزية والحجية لازما ذاتيا للقطع، يعني على مسلك قبح العقاب بلا بيان، وناقش الشهيد سابقا قضيتين، وقضية الأولى أن المنجزية لازم ذاتي للقطع، وأخذنا أيضا المقدمة الثانية وناقش الشهيد، فإنه ادعى أنها من خواص القطع، فحيث لا قطع ولا علم لا منجزية، فكل تكليف لم ينكشف بالقطع واليقين فهو غير منجز ولا يصح العقاب عليه، وسمي ذلك بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، أي بلا قطع وعلم ويقين. وفاته، يعني هذا رد على مسلك رد الشهيد على مسلك قبح العقاب بلا بيان، وفاته أن هذا في الحقيقة تحديد لمولوية المولى وحق الطاعة له رأسا، لأن حق الطاعة أوسع مما تقطع به من تكاليف، فيشمل ما تقطع به وما تظن به وما تحتمله. فإذا هذا يعتبر تحديد لمولوية المولى وحق الطاعة له رأسا، رأسا يعني من أصله من أساسه. وهذان مسلكان يحدد كل منهما الطريق في كثير من المسائل المتفرعة، ويوضح للفقيه منهجا مغايرا من الناحية النظرية لمنهج المسلك الآخر. ونسمي المسلك المختار يعني عند الشهيد بمسلك حق الطاعة، والآخر بمسلك قبح العقاب بلا بيان. الأدلة المحرزة والأصول العملية. يأتي أولا الشهيد هنا يمهد تمهيدا عاما لبحث الأدلة، ثم بعد ذلك يأتي في التمهيد الخاص في بحث الأدلة المحرزة. تمهيد خاص هناك يوجد للأدلة المحرزة، وهنا تمهيد عام لبحث كل الأدلة. فيبدأ بتحديد المنهج في الأدلة والأصول، فيقول: أقسام أدلة الاستنباط. أولا الأدلة المحرزة. فإذا الفقيه الآن يتعامل مع نوعين من الأدلة حينما يريد أن يستنبط أي حكم شرعي. النوع الأول من الأدلة الأدلة المحرزة. النوع الثاني الأدلة العملية أو الأصول العملية. فهذه الأدلة المحرزة يعني التي تحرز الواقع، يريد من خلالها الفقيه أن يكشف بها الواقع لأنها تحرز الحكم الشرعي. فإذا كلمة محرزة يعني تحرز بسبب الكاشفية، قل تكشف. فأدلة محرزة يعني أدلة كاشفة عن الحكم. الأصول العملية ما فيها كشف، وإنما يعطيك شيء عملي، موقف عملي فقط. فإذا كانت الأدلة المحرزة هي الأدلة الكاشفة، فعندي نوعان من الكشف: كشف تام أو كشف ناقص. والكشف التام يعطيك أدلة قطعية، والكشف الناقص يعطيك أدلة ظنية أو ما يسمى بالأمارات. فإذا الأدلة المحرزة تنقسم إلى قسمين: أدلة قطعية وأدلة ظنية. فأدلة الاستنباط أولا الأدلة المحرزة تنقسم إلى قسمين: أدلة قطعية وأدلة ظنية. ثم عندي النوع الثاني الأدلة العملية أو الأصول العملية، فهي أدلة لا تكشف عن الواقع وإنما تعطيك وظيفة عملية، ماذا تعمل في هذا الموقف، ما هو تكليفك، تؤدي عملا ولكن لا تعرف الحكم الشرعي لأنك لا تكشف عن الحكم الشرعي. ثم يذكر الشهيد ملاحظة أن هذا الأصل العملي دائما موجود بيد الفقيه، فهو المرجع العام للفقيه. فإذا لا يوجد دليل محرز فأنت بيدك هذا الأصل العملي، فإذا حصلت على الأصل العملي فتلغي إذا حصلت على الأدلة المحرزة فهذا الأصل العملي يلغى يسقط. فإذا الأدلة العملية دائما موجودة في يد الفقيه، فإذا لا يجد دليل المحرز يأتي ويطبق هذا الأصل العملي. فإذا وجد الأصل العملي الأصل المحرز فهذا الأصل العملي يسقط، فيرتفع موضوع الأصل العملي. تذكرون شنو موضوع الأصل العملي؟ شنو موضوع الأصل العملي؟ الشك في التكليف. فإذا عندك دليل محرز فلا يوجد عندك شك في التكليف، فمعنى ذلك أن هذا الدليل المحرز يسقط الأصل العملي لأنه يرفع موضوعه. فإذا صار عندك دليل محرز لا يوجد عندك شك في التكليف فيرفع موضوع الأصل العملي فيرتفع الأصل العملي. فإذا الدليل المحرز يرفع موضوع الأصل العملي. اشرح العبارة التالية، اشرح على الامتحان وكنا نأتي بهذه العبارة، أن الأدلة المحرزة ترفع موضوع الأصل العملي. اشرح هذه العبارة، فلا بد أن تشرحها بشكل وافي. نطبق هذا المقدار. تحديد المنهج في الأدلة والأصول، يعني الأدلة المحرزة والأصول العملية. عرفنا سابقا أن الأدلة التي يستند إليها الفقيه في استدلاله الفقهي واستنباطه، هنا العطف عطف تفسيري، يعني الاستنباط بمعنى الاستدلال الفقهي، واستنباطه للحكم الشرعي على قسمين، فهي إما أولا أدلة محرزة يطلب بها كشف الواقع كشفا تاما أو كشفا ناقصا. فالكشف التام يأتي من الدليل القطعي، والكشف الناقص يأتي من الدليل الظني. وإما ثانيا أدلة عملية، أي أصول عملية تحدد الوظيفة العملية للشاك الذي لا يعلم بالحكم. فإذا الأصول العملية لا تخرج الإنسان عن حالة الشك، يظل يشك في التكليف، فشكه في التكليف باق معه، ولكنه من ناحية عملية لابد أن يأتي بعمل معين. فإذا الأصول العملية لا تبين الحكم الشرعي ولا تكشف عن الحكم الشرعي، لا كشفا تاما ولا كشفا ناقصا، وإنما تبين عمل معين فقط. ويمكن القول على العموم بأن كل واقعة يعالج الفقيه حكمها يوجد فيها دليل من القسم الثاني، أي أصل عملي يحدد لغير العالم بالحكم الوظيفة العملية، فإن توفر للفقيه الحصول على دليل محرز أخذ به وترك الأصل العملي وفقا لقاعدة تقدم الأدلة المحرزة على الأصول العملية. هاي كلمة بالحكم أنا أضفتها ترى على الجملة، كما يأتي إن شاء الله تعالى في تعارض الأدلة. وإن لم يتوفر دليل محرز أخذ بالأصل العملي فهو يعني فالأصل العملي المرجع العام للفقيه حيث لا يوجد دليل محرز. إذا تلاحظون بأن هذه العبارات التي ذكرناها الآن مذكورة سابقا بنصها في صفحة تحت عنوان تنويع البحث، تحت عنوان تنويع البحث في الفقرة التي يقول وكل ما يستند إليه الفقيه في استدلاله الفقهي واستنباطه للحكم الشرعي. وجدت هذه الفقرة، لا يخرج عن أحد هذين القسمين من الأدلة. ويمكن القول نفس العبارات الموجودة هنا موجودة أيضا هنا، ويمكن القول على العموم بأن كل واقع يعالج الفقيه إلى آخر الجملة حيث لا يوجد دليل محرز. فالشهيد لماذا كرر هذه العبارات مرة أخرى؟ متساءل شان يسأل. فقد يكون الشهيد رضوان الله تعالى عليه كتب في المكانين وأراد أن يمسح من أحدهما إما هني أو هني، فظهر هكذا لأن تكرار العبارات بنصها في الكتاب ويعطي أن هذا المصنف أضاف مرة هني أضاف هني، أراد أن يلغي من أحد المكانين ولكن لم يفعل. الآن نسيانا نسى ذلك الأمر، ملاحظة على كل عابرة. وتختلف الأدلة المحرجة عن الأصول العملية في أن تلك يعني الأدلة المحرجة تكون أدلة ومستندا ومستندا للفقيه بلحاظ كاشفيتها عن الواقع وإحرازها للحكم الشرعي. كلمة كاشفية عن الواقع وإحراز الحكم الشرعي هذا العطف عطف تفسيري يعني بنفس المعنى، فالإحراز يساوي الكاشفية، فدليل محرز يعني دليل كاشف. وأما هذه يعني الأصول العملية فتكون أدلة من الوجهة العملية فقط، بمعنى أنها تحدد كيف يتصرف الإنسان الذي لا يعرف الحكم الشرعي الواقع. كما أن الأدلة هذا الآن انتهينا الأصول العملية، إذن يتصرف مع أنه لا يعرف الحكم الشرعي، يعني هذا الشك في التكليف يظل موجودا مع المكلف. كما أن الأدلة المحرزة محرزة مو محرزة بالكسر يعني اسم فاعل، لأنها تحرز الحكم الشرعي، فالحكم الشرعي يكون محرزا. تختلف فيما بينها لأن أولا بعضها أدلة قطعية تؤدي إلى القطع بالحكم الشرعي، وثانيا وبعضها أدلة ظنية تؤدي إلى كشف ناقص محتمل الخطأ عن الحكم الشرعي، وهذه الأدلة الظنية هي التي تسمى بالأمارات، والأمارة مشتقة من كلمة علامة، من كلمة العلامة. أمارات مو إمارات، إمارة غير الأمارة، إمارة الكويت مو أمارة الكويت، الأمارة بمعنى العلامة. المنهج على مسلك حق الطاعة، ما هو الأصل العملي الأولي على مسلك حق الطاعة؟ أخذناه في الحلقة الأولى، أصالة الاشتغال العقلي أو الاحتياط العقلي. فإذا الأصل العملي الأولي ما يحكم به العقل، الأصل العملي الثانوي ما يحكم به الشرع. فنسأل عقلك ماذا يقول إذا قطعت بالحكم؟ عقلك ماذا يقول؟ هل تأتي بهذا الحكم أو لا تأتي؟ العقل يقول نعم، لأن للمولى حق الطاعة، فعندي قطع بالحكم فلا بد أن أأتي بهذا الحكم لأنني قاطع به. فحق الطاعة يشمل التكاليف المقطوع بها، عقلي يقول هكذا. في حالة ظن الحكم، الظن بالحكم، عقلك ماذا يقول؟ هل يقول أنك تأتي بهذا الحكم وهذا التكليف أو أنك لا تأتي به؟ هنا اختلف المسلك. مسلك الشهيد يقول الظن بحكم العقل لا بد من الإتيان بهذا التكليف المظنون، مسلك حق الطاعة يقولون لا، التكليف المظنون لا يدخل في ضمن حق الطاعة بل هو خارج. لذلك قالوا بأن التكاليف المقطوع بها فقط نأخذ بها، أما الشهيد فيقول التكاليف المظنونة والمحتملة أيضا نأخذ بها. فإذن هنا دور العقل على مسلك حق الطاعة، العقل يقول بأن التكاليف المقطوع بها والمظنون بها والمحتملة نأتي بها. على مسلك قبح العقاب بلا بيان يقولون بأن التكاليف المقطوع بها فقط نأتي بها، أما التكاليف المظنونة والمحتملة فلا نأتي بها. يقولون هكذا يقول العقل، والشهيد يقول هكذا يقول عقلي، لأن الله عز وجل هو الذي يحدد ماذا يريد، فيقول أيضا خذ بهذا الظن واعمل بهذا الظن فهو حجة عليك. لذلك قال الشهيد بالاحتياط العقلي وعلى مسلك قبح العقاب بلا بيان، قالوا بالبراءة العقلية فأنت بريء عن الظن والاحتمال. الشهيد يقول في مقابل الظن والاحتمال أنت تحتاط لا تأخذ بالبراءة. فإذا عند الشهيد الاحتياط العقلي وعند مسلك قبح العقاب بلا بيان البراءة العقلية. هذا حفظوا ترى عناوين مهمة تمشي معكم إلى آخر الكتاب وإلى الحلقة السادسة. أصالة الاشتغال العقلي ماذا يقول؟ هذا الاحتياط العقلي يقول كل تكليف يحتمل وجوده ولم يثبت إذن الشارع في ترك التحفظ، يعني الاحتياط، في ترك التحفظ اتجاهه فهو منجز وتشتغل به ذمة المكلف. يعني كل تكليف محتمل تشتغل به ذمة المكلف إلا إذا أتى إذن من الشارع في ترك الاحتياط اتجاه هذا التكليف المحتمل. وهذا ما يقول به العقل طبعا على مسلك الشهيد، لأن حق الطاعة للمولى يشمل كل التكاليف المقطوع بها والمظنونة والمحتملة. فإذا العقل يقول هكذا، أنك تأتي بكل تكليف محتمل إلا ما يقول الشارع لك لا تحتط اتجاه هذا التكليف المحتمل. المنهج على مسلك حق الطاعة وأعم الأصول العملية بناء على مسلك حق الطاعة هو أصالة اشتغال الذمة أو ما يسمى بالاحتياط العقلي، قاعدة الاشتغال أو الاحتياط العقلي. وهذا أصل يحكم به العقل ومفاده، يعني مؤداه معناه، ما معنى قاعدة الاحتياط العقلي؟ أن كل تكليف يحتمل وجوده ولم يثبت إذن الشارع في ترك التحفظ في ترك الاحتياط اتجاهه فهو منجز وتشتغل به ذمة المكلف. ومرد ذلك، يعني سبب ذلك، إلى ما تقدم من أن حق الطاعة للمولى يشمل كل ما ينكشف من التكاليف ولو انكشافا ظنيا أو احتماليا. وهذا الأصل، يعني الاحتياط العقلي، هو المستند العام للفقيه ولا يرفع يده عنه إلا في بعض الحالات التالية. طبعا لا يرفع يده على مسلك حق الطاعة، على مسلك الشهيد. أظن نوقف هنا حتى هذا البحث لا ينقطع، نقف هنا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.